والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب اسم مانع الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جنحاء ولا عظباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها. شيخ الله يهديك، أنا عندي غير اللي عندك. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أروائها أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
ما عرفتش تحط أنت الشيخ الله.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا حديث مرعب مزلزل وينبغي لكل من آتاه الله مالا وحقا في ماله أن يرعاه وأن ينتبه إليه لئلا يكون مآله ما ثبت في هذا الحديث. ولما أورده الإمام الذهبي على طوله في كتابه الكبائر في كبيرة مال الزكاة. أورد مسلم في هذا الباب حديثين، الأول حديث أبي هريرة وأورده من ستة طرق، وأخرجه البخاري قطعا منه ولم يسقه مطولا، فأخرجه برقم 1402 و1403 في كتاب الزكاة، وأيضا بوب عليه بقوله باب إثم منع الزكاة، وكذلك ذكره برقم 2378 وذكره في كتاب المساقات، وبوب عليه بقوله باب حلب الإبل على الماء، ولم يسق منه إلا قوله صلى الله عليه وسلم من حق الإبل أن تحلب على الماء، من حق الإبل أن تحلب على الماء، فالماء فالإبل ترد الماء كل 3 أيام إلى 8 أيام، ولما ترد تحلب ويوزع حليبها على الناس، فهذا أدب أو حق واجب غير الزكاة، وهو من الحق الذي شرعه الله، وهو على وزان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجذ الثمرات بالليل مخافة أن يطعم منها، أن يتصدق صاحبها، فمن حقها أن تجذ بالنهار، كما أن من حق الإبل عند حلبها أن تحلب ويسقى منها، فهذا حق من حقوقها. ثم ذكره الإمام البخاري أعني حديث أبي هريرة في كتاب الحيل برقم 6958 وبوب عليه بقوله باب الزكاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ثم أورد مسلم في الباب نفسه حديث جابر بن عبد الله، وأورده أيضا في بيان إثم مانع الزكاة، أورده من 5 طرق. وهذا الحديث عن جابر من انفرادات مسلم ولم يخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث الإسناد الذي معنا خماسي، والإسناد الذي معنا هو رواه البخاري رواه مسلم عن سويد بن سعيد الحدثاني المصري، وهو هروي الأصل، وفيه كلام وهو صدوق متمالك، وممن خبره وعرف حديثه شيخ الإمام مسلم أبو زرع الرازي. ولما دفع له صحيح مسلم فنظر قال هذا يروي عن سويد بن سعيد، استغرب. ومسلم لما روى عن سويد بن سعيد أخذ روى من كتبه، روى من كتبه. يذكر سعيد بن عمرو البرعي وهو من تلاميذ أبي زرعة الرازي، يقول رأيت أبا زرعة يسيء القول في سويد بن سعيد، وقال رأيت منه عجبا. قلت ما هو؟ قال لما قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده. أبو زرعة أقام عند سويد ويعرفه، فأقمت عنده فقلت إن عندي أحاديث لابن وهب عبد الله بن وهب القرشي عن ضمان، وقلت لكم مسلم يروي في مصر أحيانا من صحف، يروي من صحف مكنه منها أصحابها، فكان يروي منها وكانت مضبوطة صحيحة، ومنها أحاديث سويد بن سعيد. قلت ما هو؟ قال لما قدمت مصر مررت به فأقمت عنده، فقلت إن عندي أحاديث لابن وهب. كان الناس يرحلون لمصر لأحاديث عبد الله بن وهب القرشي، لأنه كان مكثرا، وليست قال لابن وهب عن ضمام وليست عندك، فقال قال سويد ذاكرني بها. فأخرجت الكتب وأقبلت أذاكره، فكنت كلما أذاكره كان يقول حدثنا بها ضمان، وكان يدلس حديث حريث بن عثمان وحديث نيار بن مكرم وحديث عبد الله بن عمرو زر غبا. فقلت أبا محمد لم يسمع هذه الثلاثة من هؤلاء؟ فغضب. قال سعيد فقلت لأبي زرعة فإيش حاله حال سويد؟ قال أما كتبه فصحاح. وهذا مبتغى مسلم، لذا لما تكون العلة في الشيخ أمرها سهل، لوجود متابع له من جهة، قد يكون متكلم في الشيخ لسبب والتلميذ يعرف أخطاء الشيخ. فهل مسلم روى عمن تكلم فيه؟ نعم، لأنه يريد أصل الصحة. ولذا مسلم لما روى الأحاديث جمع أحاديث الباب في مكان واحد، أما البخاري فلا يروي عمن عن أمثاله، وإنما البخاري رحمه الله يفرق، فعمد البخاري إلى أعلى شروط الصحة، ومسلم اكتفى بأصل الصحة. ولذا قلت لكم مرارا وتكرارا وفي كل مناسبة سأعيد هذه العبارة حتى ترسخ، قلت مسلم البخاري عمله أدق، ومسلم في صحيحه عمله أشق. عمل مسلم متعب، فعمد إلى أقوام شملهم اسم الستري وتكلم فيهم وتحاشى أن يخرج شيئا مما تكلم فيه مما هو معل. فعمل مسلم أشق، عمل البخاري لا يخرج لأصلها ولا. قال فما حال، قال أما كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها. فمسلم كان يتتبع أصول سويد ابن سعيد الهبذاني وكان يكتب منها. فإذا يقول الإمام مسلم حدثني سويد بن سعيد حدثني، خلا به وجلس معه وسمع منه، وهذه على هذا تدل العبارة حدثني، كما ذكرنا أن مسلما يفارق غيره من العلماء أنه يدقق في أدوات تحديث. حدثني ما سمع غيري، كان الحديث خاصا بي ما سمع غيري. حدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص. مسلم عرف حفصا فقال يعني، سويد ما عرفه قال حفص، حدثني حفص. فمسلم قال يعني ابن ميسرة الصنعاني العقيلي. كلمة يعني حتى يعلمنا مسلم إن نقلت كلام الشيخ فانقله كما قال من غير زيادة. الشيخ فقط قال حفص، ومسلم قال يعني ابن ميسر الصنعاني. دقة عجيبة، دقة من مسلم طبعا محودة عن الإمام مسلم رحمه الله. وقلت لكم مرارا وتكرارا لو أن الله عز وجل جمعنا بالإمام مسلم رأيناه مرتب، يعني ملابسه وكلامه ومنطقه وتفريغه للكلام وتفريغه للكلام على وجه فيه ترتيب وفيه تنميق طمشا. قال يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم العدوي. زيد بن أسلم العدوي مولاهم، أن أبا صالح ذكوان السمان القيسي مولاهم أخبره. الإسناد كله مسلسل بالسماع إلا بين حفص بن ميسر وزيد بن أسلم ففيه عنعنة، وباقي أدوات التحديث كلها مسلسلة بالسماع. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب، ليس من صاحب ذهب ولا فضة، وهذا من ألفاظ العموم. ما من إنسان عنده ذهب أو فضة أو مال نقد، هذا الإنسان لما يشر ما هو حاله؟ اسمعوا إلى أصحاب الأموال، اسمعوا إلى أصحاب الدنانير والدراهم. يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة مثلها من كان عنده دينار ودرهم لا يؤدي منها حقها. ما المراد بحقها؟ زكاتها. ما من رجل عنده ذهب أو فضة أو دنانير لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له مؤنث تعود علامة فضة، تعود الفضة. ما من صاحب ذهب أو فضة سطحت تعود على الفضة، لأنها هي آخر المذكور وهي مؤنثة، والفضة مؤنثة بخلاف الذهب مذكر. طيب هل صاحب الذهب يكون ضائعا ليس له شيء؟ لا، العرب تذكر شيئا وتكتفي به بدلالة الاقتران، فغيره المقترن به حاله كحال صاحب الفضة. ولا سيما أن هذا الحديث هو تفسير لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية ليست لليهود والنصارى، هذه تشمل من منع الزكاة من اليهود والنصارى، ومن منع الزكاة من المسلمين أيضا. فهذا الحديث ما من أحد ضيع الزكاة سواء كان مسلما أم غير مسلم. هذا مجاله، هذا أمره، هذا حاله يوم القيامة. قال: إلا إذا كان يوم القيامة سطحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم قبل أن تقوم يوم القيامة. تأتي وهي خارج يوم القيامة، خارج النار، فهذه الصفائح أول من يعذب فيها يوم القيامة، أول العذاب يخص النار قبل أن تقوم القيامة. وقبل أن يدخل أهل النار النار صفائح تأتي من جهنم، من الذي يعذب بها؟ من الصالحون. قد يكون مآلهم كما ورد في هذا الحديث الجنة، قد يكون مآلهم الجنة، لكن ما هي جريمتهم؟ أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم. وزكاة أموالهم بجميع أصنافها سواء كانت ذهبا أم فضة أم نقودا، أم كانت زكاة أنعام، زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، فلهم عذاب كما سيأتينا في هذا الحديث. قال: فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. يكوى بها الجنب والجبين والظهر. اختلف شراح ما هو سر ذكر هذه الأمور الثلاثة: الجنب والجبين والظهر. فمنهم من قال هذه أبرز أعضاء الإنسان، الجنب والجبين والظهر، هي تشمل الإنسان من جوانبه الأربع، من أمامك، من الجنب أو من الخلف، فتشمل الأمور الأربع. ومنهم من قال إن الكي في الوجه أبشع، وفي الظهر والجنب آلم وأوجع، يشوه الجبين، وفي الجنب والظهر يكون الألم ويكون الوجع. بل قيل إن الكي في الجبين لتقطيبه لما يرى المسكين، لما يرى الغني المسكين قطب، فيقوى مكان هذا التقطيب، ولازورار جنبه لما يرى الفقير، ما يرى الفقير ما يبقى هكذا يميل عنه، ويقوى بها ظهره لانصرافه عنه وعدم سماعه له. ولذا المسكين، أحسن أحوال المسكين إن جاءك يحرم عليك أن تنهره، ويحرم عليك أن تقطب في وجهه، ويحرم عليك أن تزور عنه، ويحرم عليك أن لا تلتفت إليه وأن تدير ظهرك إليه. فالمسكين على أحسن الأحوال أن تسمعه كلمة طيبة، ومع ذلك فهذا الفعل بسببه يكون العقاب الوارد في هذا الحديث، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له. في صحيح مسلم في الأصول كلما بردت أي صارت الصفائح باردة، الصفائح يحمى عليها في نار جهنم، كلما صارت باردة رجعت إلى جهنم فحميت، ثم كما في الحديث أعيدت له، أعيدت من أجله، يعني حمي عليها وأعيدت لأجله، فيحمى عليها مرة أخرى. في بعض أصول صحيح مسلم كلما ردت أعيدت لها، كلما ردت أعيدت له أشد ما كانت عليه من الحرارة. وهذا مثل ما قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وتتمته تبين هذا، قال: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة مما تعدون في دنيا. اليوم الذي يمضي على هذا الذي يمنع فيه الزكاة، اليوم فيما تعدون في الدنيا اليوم 50,000 سنة. صلى الله عليه وسلم. هذا حال منع الزكاة. طب حال الصالح، حال المؤمن. في رواية بإسناد حسن أخرجها أحمد في المسند وأبي يعلى، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة. هذا حال منع الزكاة والمؤمن يخفف عليه. لو لم يكن لأداء الزكاة من خيرات وبركات وهي كثيرة إلا أن يبتعد تارك الزكاة عن هذا الموطن، فوالله إنه جدير بذلك. مؤمن الذي يؤدي الزكاة هذا الوقت الذي اليوم مما نعد 50,000 سنة، اليوم بالنسبة للمؤمن كأنه يؤدي صلاة خفيفة، كأنه يؤدي صلاة. قال: مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. هذه حتى للغاية، يبقى على هذا الحال يكوى ويعذب حتى يقضى بين العباد، وتارك الزكاة يحمى على فطائح ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، ويبقى على هذا الحال حتى يفصل الله تعالى بين العباد، فريق في الجنة وفريق في النار. وقد يقول هو من أهل الجنة حتى يقضى بين العباد، بقية الخلق في حساب. أما مانع الزكاة فهذا حال، مانع الزكاة فهذا حال. من بديع استنباط الإمام العراقي رحمه الله في شرحه للترمذي الذي لم يطبع الآن، يقول: يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن مانع الزكاة هو آخر من يقضى فيه، آخر من يقضى يوم القيامة يقضى في حق من؟ في حق منع الزكاة. الله يقضي بين كل الخلق ويبقى هذا منع الزكاة في عذاب حتى يفرغ الله تعالى من محاسبة العباد، لأنه يبقى معذبا فلا يحاسب. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا تارك الزكاة يبقى يعذب حتى يرى سبيله، فيفرغ الله تعالى من محاكمة العباد فيرى سبيله. إذن هل مانع الزكاة كافر؟ لا، ليس هذا العقاب للكفار، هذا عقاب تارك الزكاة وقد يكون مسلما. والظاهر من السياق أن العذاب الذي يعذبه في عرصات يوم القيامة تكفير ده، تكفير لذنب ترك الزكاة، فلا يدخل أحد الجنة مانع زكاة، الذي يترك يعذب ويكفر عن تركه للزكاة. متى يكون تارك الزكاة كفرا؟ استحلال. هل للحاكم أن يقاتل منع الزكاة؟ نعم، وهذا صنيع أبي بكر رضي الله تعالى في زمن عثمان. عثمان ما كان يأخذ الزكاة من الناس، كان ترك الناس للزكاة وهم يخرجونها، وأما أبو بكر وعمر كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة. فيبقى هذا في هذا العذاب حتى يبين له أحد، حتى يبين له أحد السبيلين، إما أنه في الجنة وإما أنه في النار، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله، فالإبل من كان صاحب إبل، فسألوا هذا حكم من كان عنده ذهب وفضة وترك زكاتهما، فما هو حكم من كان عنده إبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ولا صاحب إبل لا يدفع، لا يؤدي يدفع منها حقها أي زكاتها. ومن حقها، هنا اختلف أهل العلم، ومن حقها هل هذا من باب الندب أم من باب الوجوب؟ حلبها، حلبها يوم وردها، يوم وردها يوم اتيانها إلى الماء. وقلت لكم الإبل ترد الماء كل ثلاثة أيام، أربعة أيام، وإن تأخرت إلى ثمانية أيام. ولما تسقى يسقى المارة، ومن أراد أن يشرب من حليبها فيبذل ولا يمنع، وهذا من حقها. من أهل العلم حمل وجوب حل وسقي الناس على حالات، منها الاضطرار، منها وقت القحط، ومنها وجوب الضيافة، فقالوا هذا حقها. وأما ما عدا ذلك فمن حقها يوم وردها أن يكون ذلك من يكون ذلك مندوبا. في رواية تأتينا من حديث جابر ونص عليها أبو داود في سننه فيها زيادة، قلنا يا رسول الله ما حقها، ما حقها الإبل؟ هنا قال قال لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. في رواية وما حقها؟ قال اضطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله تعالى. هذا حقها، أن يطرق، أن يطرق فحلها. نهى النبي عن عسب الفحل يطرق دون مال. تعرفون عسب الفحل؟ معروف. فمن حق الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطراق فحل فحلها، الذكر يطرق الأنثى من الإبل دون مال، هذا من الحق، هذا من الحق. وكذلك الدلو الذي يستخدم في شربها يعار، وكذلك الحلب على الماء، وكذلك المحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ومن حقها حلبها يوم وردها. الآن عاد الكلام، هذه بين قوسين بين شرطتين. قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. الإبل الذي لا يؤدي صاحبها زكاتها يأتي يوم القيامة قال بطح، بطح. مكة سميت بطحاء مكة لانبساطها، فهذا الذي لم يؤدي زكاة إبله يؤتى يوم القيامة يبسط ويمد، قيل على وجهه، والقول على وجهه ليس بدقيق لما سيأتي بعد قليل، والصواب أنه يمد ويبسط. لماذا؟ لأجل أن تطعه الإبل. في رواية عند البخاري فيخبط وجهه خفافها، فالوجه تخبط الخفاف، خفاف الإبل. فإذا لا، ليس المعنى بطح أنه بطح على وجهه، لا، وإنما أن يمد وأن يبسط حتى تتمكن الخفاف أن تطأ الوجه كما في حديث البخاري. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أرض مستوية، أرض مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع. يوم القيامة يأتي بأرض يمدد تارك زكاة، زكاة الإبل. زكاة الإبل كم مقدار؟ كل خمسة من الإبل فيها، فيها شاف. كل من كان عنده خمسة من الإبل يجب عليه أن يؤدي زكاة هذه الإبل الخمس شاة واحدة، وذكرنا ذلك، فصلنا فيه سابقا. قال بطح لها، بطح لها بقاع قرقر، قرقر أملس ومستوي، فهي صفة مؤكدة لقوله بقاع، بقاع قرقر أوفر ما كانت، أوفر ما كانت عليه في الدنيا. فتأتي بعددها وعظمها وسمنها وقواها، تأتي كما كانت في الدنيا بل أوفر ما كانت، أوفر أكثر مما كانت في العدد في الدنيا، وأعظم السنة وأقوى في الوقت. بطح لها بقاع قرطر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، لا يفقد لا يعدم صاحبها من تلك الإبل فصيل، فصيل الولد الصغير لا يعدم الفصيل، حتى هذا الفصيل يأتي أيضا ويشارك في عذابه في عذاب صاحبها. كيف يشارك؟ بالضرب والدوس والمشي عليه. قال لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بخفافها وتعده بأفواهها، تطأ في الخفاف وتعد بالأسنان فتأكله وتقطعه في الأفواه. كلما مر عليها قلاها رد عليه أخراها، أي تلاحقت في المرور على جسده الممدود، فإذا كلما مر الأول جاء الآخر ويتناوبون عليه الأول والآخر، بمعنى أن هذا الوقت وهذا العرض بالأفواه لا ينقطع ويبقى ما دام الناس في المحشر، يبقى تارك الزكاة أو الذي لم يؤدي زكاة الإبل. تخيل معي لو أن رجلا عنده مال ذهب وفضة وعنده إبل وعنده بقر، ماذا يسمع به؟ ماذا يسمع به؟ وشان أصحاب الأموال عندهم جميع الأموال، بعض أصحاب الأموال ممن لا يودون زكاة أموالهم لا يعرفون ماذا يملكون، من كثرة الأموال لا يعرفون ما يملكون. قال وتعده بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم، وهذا يتعلق بالوقت والعرض، كان مقدار 50,000 سنة كتارك زكاة الذهب والفضة حتى انتهاء الغاية، يبقى يفعل بتارك الزكاة هذا الحال إلى متى؟ قال حتى يقضى بين العباد، حتى يقضي الله عز وجل بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، الذي يملك البقر ويملك الغنم ولا يؤدي الزكاة ما هو حاله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال صاحب الإبل، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، لا يدفع زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، بطح لأجل وقتها عليه بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا لا يعدم منها شيئا، ليس فيها عفصاء. إيش العفصاء؟ الشاء ملتوية القرون، قرونها ملتوية ليس فيها عفصاء ولا جنحاء. الجنحاء الشاء التي لا قرن لها، خلقة الله لها، خلقها الله دون قرن. ولا عضباء، العضباء الشاة التي كسر قرنها، فالعقصاء والجنحاء هذه الأشياء الثلاثة نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود في الشياه التي تعذب أصحابها. وما هو السر ليكون أجرح للمنطوق؟ والظاهر الله تعالى أعلم أن هذه الأصناف الثلاثة ليس لها وجود يوم القيامة، يعني الجنة أو في يوم القيامة تكون الشياه كلها قرناء، والله تعالى قال ليس لا يفقد منها شيئا ليس فيها، ليس في هذه الشياه هذه الصفات، لا قرن لها، مكسورة القرن ملتوية القرن، هذه الأصناف الثلاثة ليست موجودة في عذاب أصحابها. وعملهم تنطهر بقرونها وتطأه تدوسه بأطلافها، أطلاف للبقر والغنم كالحافر للفرس. فالأطلاف تنشق من القوائم، وهو كل دابة مشفوقة الرجل يكون فيها ظلف. قالوا تطوه بأطلافها كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الخيل، هل في الخيل زكاة؟ هل في الخيل زكاة؟ خلاف من أهل العلم. أبو حنيفة يرى في الخيل زكاة، والجماهير لا يرون في الخيل زكاة. ومعنى الحديث على قول الجماهير أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الخيل، قال الخيل ثلاثة، هذا يسمى لغة العربية سلوه الحكيم. سألوه عن الزكاة فأجابهم على شيء آخر. ومر بنا في أحاديث فيما مضى شرحنا على صحيح مسلم استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأسلوب. هذا الأسلوب يسمى في اللغة أسلوب الحكيم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع عنك السؤال عن زكاتها فليس فيها حق واجب، ولكن اسأل عما يرجع لصاحب الخيل من أجر وفضل أو من مضرة. اسأل، لا تسأل عن الزكاة. فلا تسأل عن الحق كما سألت عما سبق من الغنم والبقر والإبل، اسأل عما هو خير أو مضرة عمن عنده خير. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في حق الخيل، والخيل كما ثبت في بعض الزيادات معقود بنواصيها الخيص، فالخيل خير حتى في المنام، فكل من رأى خيلا حتى في المنام فلا يؤول إلا على خيص. فكان السؤال قال فالخيل كان جوابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، ثقل وإثم، ولرجل ستر، حجاب من سؤال الغير للركوب والاتقان فهي ستر، وهي لرجل ثالث وهي لرجل آجر. فالخيل يعود حالها إلى ثلاثة أمور: الوزر والستر والأجر. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا: فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا، اتخذها ليري الناس عظمته وحشمته ومركوبه، فاتخذها رياء ليرائي بها. الأصل في الخيل من أهل الجهاد، فكل ما استخدم في الطاعة فطول عن الدنيا وغير صاحبه نيته فيها فهذا من المعذبين يوم القيامة. قال: فرجل ربطها رياء وفخرا، يفتخر بلسانه بين الناس بما يملك من الخيل. خيل سميت خيلا من الخيلاء، إذا رأيت الخيل وهي تمشي تتخايل في مشيها، وصاحبها إذا استرسل معها أصابه هذا الفخر وهذا المرض، ويصبح في المجالس يفتخر بها. وهذا النوع هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذي الخيل التي له في اقتنائها وزر. قال: فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء. النواء أن يتعدى ويعادي أهل الإسلام، ونواء على أهل الإسلام، يتخذها ليحارب المسلمين. فهذا شر أنواع من يقتني الخيل: الرياء، الفخر، أن يستخدمها في القتال ضد المسلمين. فهذه الأصناف صاحبها عليه الوزر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما التي هي له ستر، الخيل التي لصاحبها ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها للجهاد في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها. يعني شو حق الله في الظهر؟ في الركوب. حق الله تعالى في الظهر الركوب، وكذلك الطرق، لم ينس حق الله في طرقها ولا رقابها. حق الله في رقابها ما هو؟ حق الله في رقاب الخيل ما هو؟ اختلف فيه الشروح، فمنهم من قال إن حق الله في رقاب الخيل هي الزكاة، ومنهم من قال أن الخيل لا زكاة فيها، فاضطر أن يحمل الحديث على محامل أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول: هل أنا صاحب السيارة على ما صاحب الإبل؟ نعم، يقول: من بذل المنفعة لمن يحتاجها. نعم، صاحب السيارة إذا كان معه فضل ظاهر فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان معه فض ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان معه فض ظهر يعني تمر وأنت آمن. أحيانا تخرج رجل تصبح مشاكل، أنت ومررت على من تعرفه من أهل الأمانة ومعك فضل الله، فينبغي أن تتصدق على من لا ظهر. من مر ومعه فضل الله، كان شيخ من الباري رحمه الله عنده سيارة شارع الإسلامية أشبه بالدب الكبير اليوم، ويعرف طلبته الذين يدرسون عنده في الجامعة، فكلما مر بالطلبة أحملهم، فكان يصل الجامعة والسيارة بتمامها قد ملئت. ولما كان يراجع في ذلك الأستاذ له مهابة وما ينبغي أن يختلط الطلبة على هذا الحال، فكان يذكر هذا الحديث وأخصه بالتخريج بالسلسلة الصحيحة. فالحديث صحيح: من كان معه فضل ظهر. تدرون لو أن المسلمين طبقوا هذا الحديث ما في أزمة مواصلات، ما في أزمة مواصلات. ما تحمل من هب ودب، لا تحمل معك من يخرجك عن طريقك، في طريقك وعندك فضل ظهر قربه، هذه صدقة، هذه صدقة على صاحب السيارة. متى يكون هذا العداء؟ هذا والناس الحساب في عرصات يوم القيامة قبل أن يظهر لهم هل هم في الجنة أم في النار، وهم في عرصات الحساب. من كان عمله في الخيول والإبل ويتاجر في طراق الفحل لوجود سلالات أصيلة، فهل يحرم بيع عسبها في هذه الحالة؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. والفحل سواء كان من الغنم أو كان من الإبل أو من البقر، فكل هذا عسب يحرم في الشرع بيعه، فهو مهين ولا قيمة له ولا يعرف مآله، هل يقع الحمل أو لا يقع الحمل، ولا قيمة له في أعراف الناس. وحتى لو تبدلت الأعراف للمرخض الذي ذكره الأخصائي من أنه أصبح من سلالة معينة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا أمر أخذ الأجرة ينافي المروءة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لو أخرج صاحب الإبل زكاة الإبل بدل الشاة مالا، زكاة الأنعام على الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحول مالا. هل يجوز بيع حليب الإبل؟ هل يجوز بيع لحم الإبل؟ لحم الإبل يجوز بيعه؟ لا يجوز. لحم الإبل مثل لحم الشاة ومثل لحم البقر، والحليب متولد عن اللحم، الحليب متولد عن اللحم، فحكم الحليب حكم اللحم. فغير من غير العسل، فيقينا بإجماع يجوز بيع حليب الإبل. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للضعاف المرضى. عندي كتيب مصور فيه بيان الاستشفاء بلحوم بأبوال وألبان الإبل. يجوز أن تستشفي وتمكث وتشرب بإدمان بكثرة، ولا سيما الأمراض المستعصية. وقد من الله علي في فترة، أكدت فترة أشرب أبوان وألبان الإبل، ثقيل النفس، لكنه من أسباب الشفاء. ولو كان هذا سببا للاستشفاء من أمراض خطيرة ليس من مصلحة الأطباء والمؤسسات الدواء أن تظهره كما يفعلون بالقسط الذي هو علاج ناجع للسكر، بل هو علاج كما أخبرنا النبي في صحيح البخاري علاج لسبعة أمراض. أنا أقول الذي يداوم على القسط لا يحتاج لعمليات القلب القسطرة، وأنا أقوله بعد تجربة. فالقسط من الأمور المهمة جدا، ولا أدري أين المسلمون، أين الأطباء، أين الصيادلة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم أن العلاج من سبع أمراض بس تشفي الأمراض. حدد سبع أمراض، حددها بالعدد، اكتشفوها يا أطباء. والله الذي لا إله إلا هو أنه يخطر في بالي أن أتحول فترة عن البحث الذي أنا فيه وأبدأ أبحث في القسط حتى أسد أمرا أراه واجبا كفائيا على الأمة حتى يقل المرض. المرض الآن كله جراحة وكله تعاطي أدوية كيماوية، والمعدلات أو الوفاة اليوم البشرية بسبب الخطأ الطبي نسبة 25%. شو يعني 25%؟ يعني كل أربعة بموتوا واحد منهم مات بسبب خطأ طبي. مصيبة، مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. ما وسطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج الطبي النبوي ما فيه مرض ولا فيه ضرر، حتى لو لم ينفعك، لو لم يقع النافع لا يضر، لا يقع فيه ضرر. عند ورود الإبل وحلبها هل يشرب الفقراء فقط؟ لا، يشرب الفقراء والأغنياء، ولكن بعض أهل العلم قال الحق الواجب عند القحط والضيافة والحاجة، وما عدا ذلك ومن باب نادي البر. هل يفهم من هذا الحديث أن على تارك الزكاة أنه سوف يعذب ولا يقال إن شاء عذب وإن شاء غفر؟ لا، العذاب العرب إن وعدت لا تخلف، وإن أوعدت فمن كرمها تخلف، بخلاف مذهب المعتزلة والخوارج. وللعرب أشعار في ذلك، فمن وعدك فلا يخلفك، الله لا يخلفنا ما وعدنا مما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أوعدنا وخوفنا فإن وقع الخلف فهذا من كرمه. وهذا انتقد أهل السنة. رجل يحتسب ما عليه من الزكاة في وقتها التي تجب فيه، لكن يؤخر الدفع حتى يجد من يستحق. هل من إشكال؟ نعم، الزكاة إذا حال الفول وجبت على الفور، الزكاة إذا حال الفول وجبت على الفور ولا يجوز تأخيرها، ويجوز كما قررنا في هذا الدرس يجوز تقديمها، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يخرج زكاة ماله قبل سنتين. لك قريب، لك جار، لك عزيز أصيب بمصيبة، اضطر أن يعمل عملية، اضطر لشيء، لك أن تعطي زكاة السنة والسنة التي بعدها، لك أن تدفع الزكاة بالتقسيط لا حرج، لكن لما يحول عليها الحول تكون قد فرغت من الزكاة. أما أن تجب الزكاة وتبقى الزكاة خبيثة عندك فلا، فإن حال الحول يجب تجب الزكاة على الفور. هناك رسالة جميلة للإمام ابن رجب الحنبلي صاحب جامع علوم الحكم في له كتاب بديع رسالة صغيرة اسمها وجوب الزكاة على الفور. وجوب الزكاة على الفور. في عدد من الأسئلة عن المتسولين نعطيهم. أولا لا تؤذيه. أولا لا تؤذيه. وتذكر قول الله أما السائل فلا تنهر. ما تنهر. إن تيقنت أنه ليس بفقير انصحه ولو خدرت منه لا حرج بيقين. وإن بقيت في شك أعطه القدر. بعض الناس حابس زكاة ماله نقول أنا خايف. خايف ليش؟ خايف أعطيه غير فقير. فأنا لي أعطيها غير فقير. وهذا من تلبيسات الشيطان. الواجب عليك أن تعطي الزكاة والأحسن أن تعطي الزكاة لمن هو مكشوف عليك ولمن تعرف حاله معرفة بيقين. وأقرب هؤلاء الناس الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقتان صلة وصدقة العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أحوج الناس للزكاة أقرب الناس للزكاة أو جارك القريب. الناس اليوم تشكو من العين جارك فقير وانت غني وحامل الراجل حامل أشياء وطالع أشياء كنا وصوه بالعين وصابك بالعين فقير لو أعطيته زكاة مالك ما صابك بالعين. فالفقير القريب منك قديما الأقارب كانوا جيران الإنسان كل عشيرة بجانب بعضهم بعضا. اليوم الناس توزعت فيلحق بالغني القريب الجار يلحق بالغني أيضا الجار الذي يشاهدك. فالزكاة إذا كان فقيرا مكشوف عليك تعرف حاله. شيخنا الفاضل لا يستقيم أن يكون المراد بخلقها ثاب الفضة. قلنا أن الضمير يعود على الذهب وتشاركه يعود على الفضة تشاركه كذلك صاحب الذهب فإنه لم يترك خملا لأن جمع غير العاقل إن كان للكفرة يؤخذ الضمير يؤخذ منه أن فقوله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب ثياب جمع تكسير. جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير بقول الله تعالى وقالت رسلهم الرسل قالت الرسل مذكر لكن هو جمع التكسير. جمع التكسير كالثياب يجوز فيه في العربية يجوز فيه التذكير والتأنيث. هذا جميل أن تكون المال في الشارع يعني مثل أصلها خلي الحليب بيع الحليب للحرام مثل يعني سبق الجواب عليها. هل يقاس على ذلك ملك العقار والسيارات الذين يمنعون الزكاة تطاهم العقارات والسيارات؟ العقار لا زكاة فيه الزكاة في غيره. فإذا استهلك المال من أجار العقار فحينئذ يعود العذاب على المال. السيارة الخاصة لا زكاة فيها. فالزكاة أصحاب عقود التجارة هذه تلحق بزكاة الذهب والفضة هي زكاة مال. فيعذب يوم القيامة كما يعذب صاحب الفضة الذهب والفضة كما في الحديث. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.